السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حلقة جديدة من برنامج نص على قلبك. زي ما تعودنا في كل حلقة بنناقش سؤال حائر دايما السالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيتعرض ليه، بيبقى عايز له إجابة تريحه، يفهم إيه اللي بيحصل وإيه اللي يريح قلبي في إجابة السؤال دوت. سؤالنا النهاردة سؤال مهم جدا. ليه أنا أحيانا بعد ما بسير في الطريق إلى الله فترة بشعر أن قلبي قاسي، تعودت على الطريق، ما بقتش أتأثر بالمواعظ زي الأول، حاسس أن أنا بدأت أتساهل في حاجات كنت بطلتها. يعني مشكلة بتحصل كتير، كلنا بيبقى لينا كده في أول التزامنا حلاوة بتحصل. يعني أول ما كل واحد فينا بدأ في سلوك الطريق إلى الله شعر بلذة عجيبة، كان سهل قوي قلبه يحضر في أي آية، سهل أنه يبكي في الصلاة، سهل أنه يبكي في الدعاء، سهل ان هو يقوم يصلي بالليل عادي جدا، كان بيتاثر بالمواعظ بسرعه كبيره، كان بيستجيب بسرعه، كان بيفرح لما يسمع الايات، يفرح بيسمع المواعظ. دلوقتي الوضع اتغير للاسف. قسوه القلب اذا دبت في انسان بيجد في مخاطر هائله. يعني الموضوع ليس بموضوع هين، فعلا اهتمامك بالسؤال دوت، حاجتك الى الاجابه على السؤال ده هي حاجه ضروريه، لان القلب اذا قسى ممكن الدنيا تبوظ خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وجعلنا قلوبهم قاسية. جعلنا قلوبهم قاسية. طب لما قست قلوبهم حصل ايه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني ممكن نصل به درجة قسوة القلب ان يبدل في الدين نفسه، ما عاد يبالي. مش بقول لك بقى معاصي وكبائر والكلام، لا ده العادي، لكن ده وصل كمان ان هو عنده جرأة ان هو يبدل في الاحكام، ان هو يحرف الدين، ان هو يقبل الباطل بعد ما كان يراه حق. قست القلب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وايه كمان؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. يبدا مرحله النسيان، ويبدا ان هو خلاص بقى صلاه الفجر اللي كانت اول صف ما بقتش اول صف، بعد كده ما بقتش في المسجد، وبعد كده بقى بيصلي في البيت، وبعد كده بقى عادي ان هو ممكن تروح عليه صلاه الفجر يوم او يومين، ما بقاش بيتالم زي الاول. لو فاتته صلاه الجماعه ما بقاش بيتالم زي الاول، لو هي بقت سمعت اغاني كده ولا كده ما بقتش بتحس بالالم زي الاول. قسوه قلب، نسوا حظا مما ذكروا به، بل ممكن ثانية يتطور به الأمر ويصل إلى حالة من الفسق، وهو الخروج التام عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قعد بقى فترة طويلة كده في الدين بتاعه، ولغاية ما تمكن وحس أنه أنا تمام، بدأ الدنيا تجيب له ورا سبحان الله، لأنه فقد الافتقار وفقد الخشوع. قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني لما قست القلوب وطال هذه القسوة دي طالت، وصل الأمر إلى الفسق. اللي هو الفسق، الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر خطير، يؤدي إلى نسيان، يؤدي إلى جمود العين، يؤدي إلى يعني الإنسان بقى يقع في المعاصي والعملية بقت عادي. لكن يظل هناك امل. مش انا مش بقول لك المشكله عشان يعني تقول لي انا ناقص، انا اصلا قلبي قاسي، انا جايبك تقول لي الحل، مش جايبك تعقدني وتقول لي المشكله. احنا بس بنحط الصوره علشان نحط الموضوع في حجم الطبيعي، واقول لك ان سؤالك ده سؤال مهم وسؤال مشروع للغايه. لكن يظل هناك امل، بل الامل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما تجد ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قسوه القلب الا وبعديها تكلم على العلاج، بس مين يتدبر ومين يفهم؟ يعني الايه اللي انا لسه قايلها دلوقتي، قوله تعالى: الم يأني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إيه الآية اللي بعدها بقى على طول؟ لحافظ سورة الحديد ربنا قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. واحد ممكن يرى الآية دي يقول ربنا بيتكلم عن النبات والزرع وإحياء الأرض وعادي، يعني موضوع ملوش دعوة بالآية اللي قبلها. بالعكس، ده في رسالة واضحة هنا لكي تصل إلى قلبك، أنه كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي قلبك بالوحي. لكن كما أنه لن تنبت الأرض إلا حين تتعرض لهذا المطر النازل من السماء، فإن قلبك لن يحيا ولن يفيق من قسوته حتى يتعرض لهذا الوحي النازل من عند الله سبحانه وتعالى. حتى الآية اللي تكلم على قسوة القلب في سورة الزمر، قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال تعالى: الله نزل، الله نزل أحسن الحديث. شوف الكلام متتابع، لما ربنا يتكلم على القسوة يجي بعدها الكلام على القرآن على طول، وكأن الرسالة بتوصلك. عايز تحل قسوة قلبك تعرض لهذا الكلام العظيم، كلام الله، ولكن بتدبر وفهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله، أمل، أمل بيظهر لك حتى في الصالحين. تعلمون أنتم الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، تابعي جليل من سادات التابعين. الفضيل بن عياض مشهور بصلاحه وعبادته وزهده والكلام دوت، لكن في ناس كتير ما تعرفش أن الفضيل بن عياض قبل هذه الحالة العظيمة من الزهد والعبادة كان فاسقا بمعنى الكلمة، كان قاطع طريق، وكان يعني يفعل موبقات، بل كان علي علاقات نسائية ويتكلم بنات وبتاع، يعني عادي زي أي شاب يمكن في الزمن ده، بل أسوأ بكتير من شباب كتير في الزمن دوت، بل كان مشهور جدا بقطع الطريق، حتى أن أهل البلد بتاعته كانوا بيخافوا منه، حتى لو سمعوا أنه هو في طريق ما كانش حد يمشي أصلا في الطريق دوت. فضيل بن عياض بيحكي قصة توبته، يقول كنت يوما أصعد جدارة، يعني كان لي واحدة بيحبها، يعني كان بيقول كنت أصعد جدارها، بيطلع الجدار عشان يخش وبتاعه ويقعد يتكلموا الكلام دوت، فكان يصعد الجدار في يوم من الأيام، فسمعت قارئا يقرأ، سبحان الله، سمعت قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وقع الفضيل بن عياض من كتر التأثر بالآية، قال فسقطت من على الجدار وأنا أقول بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. ومن يومها انصلح حال الفضيل بن عياض وجاور الحرم، وحتى سمي بعدها عابد الحرمين، يعني من شدة عبادته في مكة والمدينة سمي بهذا اللقب الشريف. اللي أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ أنا وصفت لك المشكلة مش عشان أعقدك، بالعكس أنا بفتح لك أبواب الأمل. ممكن واحد يقول لي بس أنا هو أنا بس أنت اتكلمت في مشكلة بس أنا مش عارف أنا جواها ولا مش جواها، يعني لو تقدر تديني بس علامات، يعني هل قسوة القلب دي إيه علاماتها؟ أنا حاسس أنا بقى لي مدة ماشي سير في الطريق إلى الله، بس مش عارف هل أنا وصلت المرحلة دي ولا ما وصلتش ليها. ده كلام خطير، لأن فعلا قسوة القلب له علامات، إذا وجدت في نفسك علامة أو علامات منها فأنت في مرحلة من قسوة القلب. لو كل العلامات موجودة الله المستعان الأمر يحتاج إلى علاج سريع وجذري. أول علامة في تشعر أن قلبك قسى أن يضيق صدرك، الصدر يضيق، يضيق، فتجد نفسك لا تتحمل كما كنت تتحمل من قبل، يعني أي إيذاء في سبيل الله ما بقتش تستحمله زي الأول، مجرد تسمع كلمة تتأثر بسرعة، مش زي الأول كنت بتتحمل في سبيل الله. ما عندكش خلق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر زي الأول، علشان يعني ما حدش يقول لك أنت مالك، حدش يقول لك خليك في حالك، حدش يقول لك كلمة تضايقك، ما فيهاش عندي خلق للقصة ديت. صدرك ضيق في المشاكل، حتى مشاكلك الأسرية العادية، حتى المشاكل اللي بتعرض عليك ما فيهاش عندك خلق تسمع أي حاجة، وكلمة بتوديك وبتجيبك وكلمة تبوظ لك يومك، ضيق الصدر. تقول لي إيه علاقة دوت يعني بقسوة القلب؟ القلب إذا كان قاسي عكس قسوة القلب يا جماعة، أن القلب يلين، القلب إذا لان زي ما تخيل كده يلين يتفرد كده، فيحصل إيه؟ ينشرح الصدر. القلب إذا ضاق لما بيضيق بيشد معاه إيه؟ كأن القلب ده جوه الصدر مرتبط بيه، كل ما يضيق الصدر نفسه إيه؟ يضيق، وكل ما يلين كل ما الصدر يتمدد وينشرح. عشان كده ربنا ربط الاتنين بعض، قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صدرك لما ينشرح بتلاقي نفسك عندك قدرة عجيبة على التحمل والصبر على الأذى في الدعوة، مشاكلك الشخصية، ان انت تستحمل الناس، ان انت تستوعب أعباءك وأعباء الآخرين، ان انت تكون السند اللي الناس بتستند عليه. اديك مثال على كده بانشراح الصدر وضيق الصدر. تخيل واحد عنده كوخ عايش فيه، عايش دلوقتي في كوخ، واحد عايش في قصر، فجينا جبنا كيس قمامة ورميناه في الكوخ دوت، وجبنا نفس الكيس ده رميناه في القصر، صاحب الكوخ هيكون طبعه ايه؟ هيكون مش طايق نفسه، مش قادر يقعد، مش مستحمل الكيس، حاسس ان الموضوع كبير جدا، حاسس ان الكيس ده دمر له حياته وقتل له بيته. طب صاحب القصر ممكن ما ياخدش باله اصلا من ايه؟ ملكيس دوت هو قصر كبير جدا، حديقه كبيره، وبالتالي ده اترمى على جنب كده، ممكن اصلا ما ياخدش باله منه، ولو خد باله منه ممكن ايه يعني زي ما بنقول كده يكبر دماغه من الموضوع. ليه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ رغم ان الكيس ده قد الكيس دوت، لكن الفرق ان الكيس ده اترمى في مكان ضيق، والكيس ده اترمى في مكان ايه؟ واسع جدا. وبالتالي المكان الضيق ما استحملوش، لكن المكان الواسع عادي يستحمل كيس زيه، بل 100 كيس زيه، مش هيحصل حاجه. هو ده معنى انشراح صدرك وضيق صدرك. كل ما يقسو قلبك تشعر ان صدرك ضاق عن ذي قبل، لما كان صدرك منشرح في الدعوه وفي العمل وفي الخير وفي العمل الاجتماعي وفي مشاكل الناس وحل مشاكل وتقعد قعدات صلح وعادي، كانت الدنيا ماشيه عادي. لكن دلوقتي الموضوع لو حسيت بكده يبقى في درجه من ضيق، من قسوه القلب. لو حسيت ان ما بقاش في لذه في العباده زي الاول، اول التزامك كان في لذه في الدعاء، كان في فرحه وانت بتقوم بتقوم الليل، كان في يعني شوق الى صلاه الجماعه، الموضوع ده لو بدا يخف معاك يبقى انه برضو في درجه من قسوه القلب. من علامات ذلك ان انت تجد ان المواعظ ما بقتش تاثر فيك. للاسف بعض منا بيحاول يرمي دايما على الغير فيقول لك لا الشيخ ده مش بيأثر فيا. طيب ما هو كان بيأثر فيك قبل كده، ايه اللي حصل؟ والشيخ هو الشيخ والموعظه هي الموعظه وكلام ربنا ما اتغيرش والاحاديث ما اتغيرتش. يبدو ان المشكله مش عند الشيخ. ما ترميش المشكله على غيرك قبل ما تتهم نفسك. يعني نحن نظن بالدعاء الخير وبالمشايخ الخير، تقولش لا الشيخ ده اسلوبه مش حلو، مش عاجبني، ما بيأثرش فيا. امال مين بيأثر فيك؟ طب اقرا القران كده، مش ما فيش شيوخ خالص ولا دعاء، افتح كتاب ربنا واقراه. اتأثرت؟ يقول لك لا ما تأثرش. يبقى المشكله ما كانتش لا في شيخ ولا في الاسلوب ولا الكلام. القلب قاسي، لابد ان تعترف بذلك، لانك انت ما بتجدش قلبك برضه في قراءه القران اللي هو كلام ربنا الصرف من غير تدخل اي احد، ولا بشرح لك ولا بكلمك ولا اسلوب، دي قراءتك انت والكلام ربنا سبحانه وتعالى. فاذا وجدت نفسك ما عدتش بتتاثر بالمواعظ زي الاول، يبقى احنا برضه نتكلم ان القلب قسى. من ذلك جمود العين، العين اللي صارت لا تبكي، لا تبكي عند سماع القرآن، لا تبكي عند يعني سماع ذكر الموت، لا تبكي عند القبور، لا تبكي عند حصول العبر والمواعظ. في مشكلة كبيرة. إذن من العلامات ديت أن أنت تجد نفسك ما بقتش بتحزن عند فعل المعصية زي ما كنت بتحزن في الأول. زمان في الأول لما كان واحد فينا مثلا يعني ينظر إلى امرأة كان يتألم جدا ويتضايق ويعمل عمل صالح، دلوقتي عادي ماشي مفيش مشكلة. زمان البنت لما كانت مثلا يظهر شيء من ثيابها من عورتها ولا بتاع ولا حتى الحجاب بتاعها بان منه حاجة في موضوع كبير جدا وتلحق نفسها، دلوقتي عادي مش تاخد بالها من الموضوع دوت. يمكن كمان بقى فيه شعر باين وبقى فيه مش عارف ايه، عادي احنا احسن من غيرنا. بقى لما كنت تشوف يجي قدامك في التلفزيون مثلا اغنية ولا رقص ولا بتاع كنت تشمئز وتتضايق، دلوقتي عادي ممكن تتفرج مش هيحصل حاجة. لما كان اصحابك قدامك يشتموا ويسبوا بتاع كنت انت تغضب لله سبحانه وتعالى، دلوقتي بقى عادي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ قسى القلب. النبي عليه الصلاه والسلام بيبين ذلك، يقول اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. يعني ايه؟ يعني لو لما بتعمل خير بتفرح قوي، لما بتعمل سيئه بتحزن قوي، اعرف ان انت لسه ايمانك كويس. وكل ما تلاقي نفسك رد فعلك مع السيئات بقى سلبي، بقى بتعملها وعادي، وبقى بتعملها مبقاش فيه التأثر اللي زي زمان، يبقى احنا بنتكلم ان في حاجه اتغيرت، الايمان قل، يعني بالضروره القلب ايه؟ قسى. طيب يبقى احنا قلنا الاعراض، طب والاسباب؟ الاسباب واضحه، دائما الاسباب هي الذنوب والمعاصي. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه ايه؟ نكتة سوداء. فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني كأنك إيه؟ نظفت كده. فإن زاد زادت، لو زاد زادت، عمل السيئة اللي بعديها النكتة السوداء دي تكبر تكبر. فإن زاد زادت حتى تصير، حتى تعلو وتصير الران الذي ذكره الله تعالى في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل معصية بتعملها بتساهم في قسوة القلب. مش هقول لك ما تعملش معاصي، مفيش حد فينا بيغلطش، بس قصدي معصيه ومعصيه في معصيه من غير توبات في النص تمسح تمسح تمسح. فكل ما تتجرأ تعمل معصيه تلو المعصيه يزداد الران حتى يغلق على القلب ويقسو. يبقى انا المفروض ما احاول ما اعملش معاصي، طب عملت؟ سارع بتوبه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فدي من اكبر واسباب من اكبر اسباب قسوه القلب، المعاصي، ودي يعني واضحة جدا. من ذلك كثرة الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كثرة الضحك تميت القلب. الضحك مش قصدنا به الابتسام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التبسم، لكن نقص الضحك اللي هو الكهكهة العالية ديت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تكثروش من كده. الضحك مش حرام، لكن كثرة الضحك مكروهة، لأنها تميت الإيه؟ تميت القلب. يعني تكثر من التبسم، وبعد كده إذا ضحكت يعني فليكن، يعني ما يبقاش يعني. كثرة الضحك أيضا تضر القلب، فدي أسباب واضحة. فإذا سأل الإنسان بقى على الخلاصة، ما هو العلاج؟ أنت شرحت لي المشكلة والأعراض، خلاص يا عم أنا عرفت إن أنا قلبي قاسي وعندي كل اللي أنت قلته. طب أعمل إيه؟ وأنا برضه على فكرة قلبي قاسي، أنا بكلم وبنصح نفسي قبل ما بنصحكم، لعلي أنتفع من هذه الموعظة مثلكم تماما يا رب. علاج ذلك، الأمر الأول أشرنا إليه في أول الكلام، لما ربنا كان يقول لنا القسوة كان بيجي بعدها يقول إيه؟ على طول كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا أعلم علاجا نافعا لقسوة القلب مثل التعرض لكلام الله تعالى، ولكن بفهم وتدبر وخشوع ويعني وصلاة وقيام وتركيز، لازم كل عامل دي تجتمع عشان يحصل التأثير. لذلك يحيى بن معاذ يقول ما وجدت للقلب أنفع من خمسة، قال تدبر القرآن وخواء البطن، وبرضه من كثرة الأكل والنوم تقسي القلب، قال تدبر القرآن وخواء البطن وقيام الليل والتضرع في السحر ومجالسة الصالحين. تاني، تدبر القرآن خواء البطن قيام الليل تضرع في السحر مجالسة الصالحين. وشتة سهلة جدا، علشان قلبك لا يقسو، تدبر القرآن وانت بتقوم بالليل، خلصت قيام، تضرع في السحر وادعو الله سبحانه وتعالى، تملاش بطنك أكل كتير، وخلي دايما صحبتك ناس صالحين. الله أكبر. كده كده ايه أول علاج فعال في قضية مهمة وهي قضية قسوة القلب. تقول لي طيب قول لي حاجة تانية، يعني يمكن أنا لسه الموضوع ياخد معايا وقت، أقول لك حاجة تانية برضو بتجيب نتيجة سريعة، وهي تحت عنوان، حطها تحت عنوان جميل اسمه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ودي من القواعد الجليلة اللي بتعمل بيها مع ربنا. لما تحب ربنا يعمل معاك حاجة، يعمل نفس الحاجة دي مع حد تاني وربنا أكرم منك. أنا قصدي إيه بهل جزاء الإحسان الإحسان؟ روشتة جميلة النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بيها واحد جاله اشتكى الشكوى دي بالذات، قال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك إيه؟ قسوة قلبي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أحببت أن يلين قلبك، إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين، فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. تقول لي علاقة ده بالله؟ يعني إيه اللي هيحصل؟ طبعا مسح رأس اليتيم بيرقق قلبك، تشعر حاجة الناس، لما تشوف المساكين تأثر ده بيرقق قلبك. ثم إن الإحسان نفسه بيترتب عليه إحسان مقابل من الله سبحانه وتعالى، مش أنت أحسنت إلى الناس الله أكرم منك سيحسن إليك. طيب أنت ماذا تريد من الله؟ عايز إيه من ربنا؟ أكيد أول حاجة كلنا بنعوزها الهداية، فتلاقي ده يصب في ده، زي ما أنت أحسنت للناس أكلت وشربت ومسحت راسه، أنا أيضا سأجبر بخاطرك وألين قلبك. والتعامل مع اليتيم مش تعامل بعيد، يعني مش كفالة يتيم تحط في الصندوق كفالة اليتيم وخلاص، مش هو ده، لا احنا عايزين تعامل مباشر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالش هنا أكفوا اليتيم، قال امسح رأس اليتيم. هذا يستلزم ان انت بتخالط اليتيم، رحت له في مكانه، تتعامل معه مباشرة. عشان كده في رواية تانية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أدن من اليتيم، يعني قرب منه، أدن من اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، وأطعمه من طعامك، فإن أنت فعلت ذلك لان قلبك وبلغت حاجتك، فإن أنت فعلت ذلك لان قلبك وبلغت إيه؟ حاجتك. فهي المسألة محتاجة إلى إيه؟ أنك أنت تتعامل مع اليتيم مباشرة، تتعامل مع المسكين مباشرة. أنا عايزك تروح للمساكين في بيوتهم، عايزك تروح لأصحاب الحوائج في بيوتهم وتخالطهم، تتكلم معاهم، تعرف مشاكلهم، هتحس ان مشكلتك تافهه قوي، هتحس ان ايه ده، هتحس ان انت قلبك رق مره واحده، ممكن تبكي، هتلاقي الاثر ده بعد كده في الصلاه، وانت بالليل بتصلي بتفتكر الناس دي، تجد اثر ذلك في رقه قلبك اثناء الصلاه. يبقى احنا قلنا الحل الاولاني التعرض للوحي بفهم وتدبر، مع قيام ليل، مع تضرع في سحر، مع مجالسه صالحين. الحل الثاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو التعامل مع اليتيم والمسكين ونحو ذلك. طيب الحل الثالث أنا بسميه الذكرى الجميلة. إيه الذكرى الجميلة دي؟ أفتكر يوم جوازي مثلا؟ أفتكر يوم التخرج؟ لا، الذكرى الجميلة أقصد بها تذكر الموت. تقول لي إيه فلا الله ولا فلك؟ لا لا، إهدى عليا، لأن الناس ما بتحبش ذكر الموت. ليه؟ لأن بالنسبة لهم ذكر الموت ده بيعكننهم شوية. لذلك إبراهيم بن أدهم لما سألوه لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تخرجوا من العمار إلى الخراب. شفت بقى؟ أنا عايزك تحب ذكرى الموت، لأن ذكر الموت ده علاج، علاج أكثر من ذكر هادم اللذات. سيدة عائشة رضي الله عنها جاءت لها امرأة تشكو إليها قسوة القلب، فقالت قالت لها أكثري من ذكر الموت. فغابت المرأة أسبوعا ثم عادت إلى عائشة تشكرها لأنها منذ أسبوع وهي تدمن ذكر الموت حتى رق قلبها. ذكر الموت بيخليك دايما في حالة استعداد، في حالة ان ما يعني مش هينفع، يعني مش هينفع القلب يكون قاسي، لان في اقبال على الله سبحانه وتعالى. تذكر لقاء الله، تذكر الحساب والميزان والصراط واحوال الناس يوم القيامة، تذكر القلب القبر وضمته وما ينتظر الطائعين في الجنة من النعيم وما ينتظر العصاة في النار من الجحيم. هذه الحالة المتكاملة، مش أسألة ذكر الموت اللي هي حالة مجردة، إنما ذكر الموت وتبعاته وما بعد ذلك، وبالتالي يحصل تأثر في القلب، وبالتالي يحصل لين القلب. من ما يعين على ذلك أن تتذكر العواقب دائما. يعني خلينا نقول ده الحل الرابع، هو إنسان يفكر في المآلات دائما. المآلات يعني ما الذي سيحصل لي لو أنا فضلت كده على المعصية دي إلى الأبد؟ هيحصل لي إيه لو فضلت قلبي قاسي إلى الأبد؟ ما الذي سيحصل لي؟ العكس، ما الذي سيحصل أهل الطاعة؟ ويبص في الحوالي، الناس اللي حواليه، اللي قسى قلبه واللي راق قلبه، ده نهايته كانت إيه وده نهايته كانت إيه، ده خاتمته كانت إيه وده خاتمته كانت إيه، ويجد في ذلك معتبر. لو ما لقيتش في اللي حواليك، اقرأ في القرآن، اقرأ في قوم هود وقوم صالح قوم عاد ثمود شعيب، اقرأ في قارون وفرعون، اقرأ في أحوال الأنبياء الصحابة السلف، ناس كل واحد لما مشى في مسلك وصل ليه في الآخر. اقرأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الطاعة من أهل الجنة، يقال: يغمس في الجنة غمسة، يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. طب أنت مستني إيه؟ مستني يقسو قلبك حتى تكون مثل هذا الرجل، أم يرق قلبك حتى تكون مثل هذا الرجل؟ مما يساعد على ذلك الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرق قلبك وأن يذهب عنه تلك القسوة. مما يساعد على ذلك أن تدمن في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سيرة السلف والصالحين، تقرأ أحوالهم في العبادة والدعاء والدعوة وأحوالهم مع القرآن. لازم هتطلع مع الرشدة المتكاملة دي بإذن الله سبحانه وتعالى بقلب لين غير قاس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يذهب قسوتها وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. شكرا لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.